إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وعوا وتفكروا وتدبروا، لأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع كل خطبة وحاجة يحذر من البدع صلى الله عليه وسلم، والمحدثات المخترعات في دين رب الأرض والسماوات مما ليس له أصل من قول رسول رب العالمين ولا من قول الخلفاء الراشدين ولا من قول الصحابة المهديين ولا الأنصار ولا المهاجرين. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث: كل ضلالة في النار، ولم يقل هناك بدعة حسنة صلى الله عليه وسلم. ثم أنه مرة كان مع أصحابه فوعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. قال: كأنها موعظة مودع يا رسول الله. فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكان يحذر منها ويكرر أكثر من تحذيره من المعاصي الشهواتية كشرب الخمر والزنا والخلوة والاختلاط بالنساء، فما ذلكم إلا لشدة خطر البدعة وشؤمها على هذه الأمة والتباس أمرها بالحق ووقوع كثير من الأمة فيها ووقوع كثير من الأمة فيها، حتى أنه لم يسلم منها في أحيان من ينتسب للعلم لدقة خفائها. ألم يرى أبو موسى الأشعري وهو عالم بدعة في نفسه، وهو أن أناس يتحلقون حول حصى يعدون بها التسبيح، ورجل فوق رؤوسهم يشبه مشيخة الطرق الصوفية في هذا العصر، يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فلم ينكر عليهم لخفاء أمر الابتداع والبدعة، حتى رجع إلى من هو أعلم عصره وزمانه في السنة عبد الله بن مسعود، فأنكر على تلك الحلق فقال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يصد، لأن إرادة الخير لا تكفي في صحة العمل، بل لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال حينئذ: وكم من مريد للخير لم يصيبه، أي أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. عباد الله، من أجل ذلك نشط إبليس في هذه الأمة وحزبه من الجن والإنس لبث البدع بينهم. فيذكر أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب، الزنا وشرب الخمر والفواحش، فأهلكوني بالتوبة والاستغفار، فلأبثن فيهم ذنب يصنعونه فلا يتوبون. البدع يظنون أنهم بها يتقربون إلى الله، يعني. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب، صاحب الخمر، صاحب الزنا في نفسه ندم، أحيانا يقول أنا في ذنب يعرفه، فلربما تاب وسأل الصالحين أن يطلبوا من رب العالمين هدايته. لكن صاحب البدعة يظن أنه محسن مع ربه ببدعته، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا، وهي من كبائر الذنوب، لأن الذنب الكبير في الشريعة ما توعد الرب عليه بنار أو غضب أو لعن أو حد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البدعة كبيرة من الكبائر، فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصاحب البدعة ولو فعل بدعة يظنها صغيرة فهو في النار، فليتق الله أهل الإسلام، وليطلب العلم المعرف لهم بالسنن، وينشر السنن بين الناس. قال البخاري: أفضل المسلمين رجل أذاع سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. فبإذاعة السنن ونشرها تموت البدع. فلو أن رجلا ذهب معتمرا ولم يتعلم السنة في عمرته، فسيجد الناس يصنعون شيئا يصنعه معهم، لأنه لا بد أن يتعلق في أعمال العمرة بذكر. فإذا صعد على الصفا والمروة ولم يتعلم
أن النبي كان إذا صعد على الصفا كما في صحيح مسلم من حديث جابر وحد الله وكبره ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينها. ما تعلم هذا إيش سيصنع؟ كما يصنع جمهور الناس اليوم سيلتفت إلى الكعبة ويشير لها ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله في مسعاه، وهذا كما قال أهل العلم بدعة لأنه لم يثبت عن النبي لما صعد على الصفا والمروة صنع كذا تجاه البيت، بل كان يقول ذلك ويدعو على ما ثبت. فإذا ما عرف الإنسان المسلم السنة فسيستبدلها في محلها بالبدعة، فما ماتت سنة بين الناس إلا أحيت مكانها بدعة. فما أشأم البدع على هذه الأمة، فإنها أعظم السبب لسقوط الدول المسلمة بعد عزها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان سقوط دولة بني أمية في آخر أمرائها مروان بن محمد الجعدي، نسب إلى الجعد بن درهم المبتدع الجهمي، لأنه قرب وكان يأخذ بقوله فزين له في الأرض البدعة، فكانت عقوبة الله على تلك الدولة أن أسقطها لا إله إلا هو، كما قال شيخ الإسلام، لأن البدع وإظهارها مخالفة للرسل، فمن نصرها ينتقم الله لمن خالف رسله، يعني فيهلكهم ويسقطهم. ولذلك فإننا حينئذ ندعو تلك الدولة قطر أن تباين أهل البدع وتعزلهم عن مجالسهم وتتوب إلى الله من الصلة بهم من جماعة الإخوان المسلمين الذين يترأس قيادتهم اليوم ينظر لهم يوسف القرضاوي. وذلك لأننا رأينا بعد مشورته ومجالسته ما يندى له جبين المسلم من تصرفات تباين ما كان عليه السلف ورسول رب الأرض والسماوات. فليتق الله وليعتبر بسقوط دولة بني أمية لما قربت الجعد بن درهم حتى صار ينسب مروان إليه فيقال مروان بن محمد الجعدي، فكان سببا لسقوط دولته. أليس هذه الدولة لما جعلت هذا الشخص في حاشيتها ورجعت إلى أقواله واستشاراته مولت الإرهاب البدعي وباسم الجهاد، فتمول الحوثة الرافضة وتمولت القاعدة المكفرة الخارجون عن دين السلف بالتكفير والتفجير، هذا دين؟ لقد خرج مسلم في صحيحه، بل البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لا هي بالتي أطعمتها ولا بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت امرأة مع ما فيها من الضعف دخلت النار في بهيمة واحدة سرا، فكيف بمن تسبب بتمويل أو الرأي والفكر في قتل عدد كبير من أهل الإسلام تفجيرا ومن قبل تكفيرا؟ فويله من الله إن لم يتب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جاء في سند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فيقول: ما أطيب ريحك، ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولا حرمة المؤمن أعظم حرمة منك أن يسفك ماله، يعني ويذهب، أن يسفك دمه ويذهب ماله. فكم ذهب بهذا التفجير والإرهاب البدعي أموال وسفكت دماء كثيرة وشهود أعيان قد عرفوا في اليمن وغيرها، والحمد لله والأمر أصبح متواترا أن هذه الدولة تمول هذه التجارة، تجارة الدم بالبغي وسفكه بغير حق. فلما قامت الدول بواجبها من الهجر تأديبا لعلهم يرتدعون، ركنوا بمن معهم ممن لهم يزينون المنكر للذين ظلموا، مع نهي الله عن الركون للذين ظلموا: ولا تركنوا الذين ظلموا. فتمسكوا من النار فركنوا إلى اليهود وإيران وغيرها من أعوان الكفر والزندقة، فإنهم لن يزيدونهم إلا خبالا، وسترى بعينك إن استمرت مثل هذه الدول التي تنتسب للإسلام في تعاطيها البدع ونصر أهلها إلى أي مآل تكون. وقد رأينا دولة هي من أول المجتمعات غرقت كلها لأنها نشرت البدعة وقامت بها وجاهرت. قوم نوح فلما صوروا تلك التصاوير للزهاد وتعبدوا رب العباد بالنظر إليها للنشاط، وهذه بدعة في دينهم، آل أمرهم للشرك ثم للغرق فذهبت وتلاشت. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين للحق والسنة والعمل بهما، ولو كان ثم خروج ليأمر هذا القرضاوي الناس أن يخرجوا عليه هو ومن معه. أليس هو الذي يقول الحرية مقدمة على الإسلام؟ أليس هو الذي يتبجح في هذه الفتن والزوبعات التي أثارها في العالم المسلم باسم الربيع العربي والخليفة الدموي؟ لو قلتم أن هذه فتنة فاللهم احشرني مع أهل الفتن، نسأل الله العافية. فحينئذ ونحن نرى أنه يريد الفوضى لهذه البلاد، بلاد التوحيد، والخروج على حكامها، ويترك الدولة التي هو فيها، مع أن الدولة تحكم بالإسلام بالكتاب والسنة والحمد لله، فهو يعاديها ويثير الناس الخروج عليها، ويترك الدولة التي هو فيها وهي لا تحكم في محاكمها بالكتاب والسنة والشريعة. أليس هو هذا الهوى بعينه الذي له قرنان؟ فمن يسمع؟ فما بعد العلم إلا الضلال. أسأله سبحانه أن يجمع كلمة الإسلام، كلمة أهل الإسلام على السنة والاعتقاد لها والنطق بها من غير خوف ولا لومة لائم، بالحكمة والموعظة الحسنة، الشدة في وقت واللين في وقت، كما كان النبي على ذلك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، لقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصيحة وجعلها عبادة عظيمة كأنها الدين كله، فقال كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة الواجبة التي هي فرض كفاية على الأمة، لو تخلفت مجموعة الأمة حتى القادرين عليها عنها تعرضوا لعذاب الله ومقته ونقص الأرزاق وذهاب حسن المعيشة، وافتقروا بعد غنى، وتسلط عليهم العقوبات التي لا قبل لهم بها. التحذير من أهل البدع والأهواء، فهذا لا يفرق الأمة كما يقول بعض أهل الضلال، بل هو الذي يجمع الأمة، لأن البدع ترجع إلى عقول الرجال، فهذا عقله غير هذا وذاك غير هذا، فيستحسن الدين ما لا يستحسن هذا، فيكون التفرق. فلو أنكر أهل الحق والعلم والحكمة على أهل البدع ونفر الناس عنهم، رجع الناس إلى شريعة واحدة وهي السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام التيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه وإظهار الزهد، يعني فهو مبتدع تكلم بدين الله ما لم يأذن به الله، واخترع أمرا في الشريعة لم يكن عليه رسول الله والصحابة، فلا تجالسوا حتى لا يلبس عليكم ذلك. ومن هنا قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل البدع، لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل عندهم في ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ، فإن الرجل يخرج إليه يحسب نفسه مؤمن، يقول أنا مؤمن لن يفتن، فإذا رآه اتبع، إذا رآه وسمع قوله اتبعوا لما يرى عندهم كثرة الشبه، فهذا مؤمن خرج إليه وفتن. فكذلك قاس العلماء ذلك بعدم جواز النظر في قنوات أهل البدع كالجزيرة وغيرها من القنوات تبث الإرهاب بقالب جميل أنيق عياذا بالله، فلا يحل السماع لهذه القنوات ولو من باب حب الفضول، فإن حب الفضول في أحيان يذهب العقول النيرة بالتباس الأمر. فإذا علمنا أن النصيحة واجبة فقد قام بها في هذا العصر شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فأنكر أشد الإنكار على جماعة الإخوان المسلمين وأصحابه كالعلامة بن عثيمين وكذا العلامة الفوزان وكذا اللحيدان صالح، فقال اللهم لا تقم لهم دولة. فلما صار لهم دولة حكموا سنة ثم سقطت دولتهم للحكمة والسنة الكونية في سقوط الدول بالبدعة. فسئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة؟ والسؤال كان في 1417 الهجرة من مسائل الطائف في جلسة معروفة، هل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ الذين يظهرون خروج سبيل الله بجهل، ما يطلبون العلم، يخرج على جهل لا يبحث الصحيح من ضعيف فيتكلم بجهل، قال هاتان الجماعتان جماعة الإخوان والتبليغ هل هما من الفرق الهالكة؟ فقال شيخنا رحمه الله نعم هي من الفرق الهالكة. فهل قال ذلك شيخنا عبثا أو بالتباس الأفهام الذي قد لا ينجو منه إنسان؟ كلا، فانظر إلى مقالاتهم لتعرفهم، ولا يجرمنك قول بعضهم، ولا يفتننك، أقول قول بعضهم إيش، لا يجرمنكم شنآن قوم على تعدل. العدل من أهل البدع التحذير منهم. فالحافظ المحاسب كان يبكي الناس ويتوبوا إلى الله لما كان يلتبس في كلامه بدعة درى المفاسد مقدم على جبل المصالح. قال إمام أحمد لا تجالسوا، ما قال اجلسوا للحارف وخذوا الطيب وتركوا البطال، أو الحارف عنده حسنات وسيئات وكل إنسان عنده خطأ وسيئات. خطأ إذا عرف الخطأ أنه في الأصول والتبس أمره وترك ذلك المتكلم ولو كان يظهر عند الناس باسم العالم المنقول، فينبغي بالإجماع أن يهجر في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتجتنب مقالته ويحذر منه. فلنستمع الآن لمقالات الإخوان المسلمين عبر من نظر له واخترع جماعته. أولا، الذي أسس أو من أوائل من أسس هذه الجماعة حسن البنا، وقد استعمل الإعلام الإخواني أو أخذ فرصته الكبيرة في نشر هذا الرجل باسم دفاع الإسلام وباسم، ولكن حقيقته تظهر في مقالاته نفسه في كتبه، اقرأ مذكراته. فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عبارة قد يقول قائل ظاهرها الجمال ظاهرها الرحمة لكن من قبله العذاب، إذ أنه شرح هذه العبارة في موطن آخر من مذكراته وكتبه. فقال طريقتنا معشر الإخوان المسلمين صوفية سلفية، فأراد أن يجمع بين النقيضين، إن مذهب السلف والذي أوصى به مشايخنا في هذا العصر كشيخنا بن باز وغيرهم من أئمة الدين في هذا العصر هو أن ترجع الكتاب والسنة فهم الصحابة، هذا هو معنى مذهب السلف. ولذلك لما اتصل على شيخ عبد العزيز بن باز رجل من الأرطاوية يقول جماعة الإخوان يقول تعال، جماعة التبليغ يقول تعال، أتباع السلف من السلفين يقول تعال، قال الشيخ عبد العزيز خلك مع السلفين يتبعون السلف أبو بكر وعمر والرسول حتى تنجو بدينك وتموت على خاتمة حسنة يعني. فهذا مذهب السلف. أما مذهب الصوفية رجوعهم في التلقي إلى الرؤى المنامية والإلهامات الشيطانية، حتى قال منظرهم قال يكفيك إذا أردت العلم أن تدخل في حجرة لا تسحب معك قرآن ولا صحيح بخاري، واقعد هكذا أيام حتى يأخذك الحال وينزل عليك الإلهام. فصارت الصوفية تعير أهل السنة، تعير من يأخذ من البخاري ومسلم، يقولون لهم أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، حدثنا فلان أخبرنا فلان، أما نحن معشر الصوفية مباشرة نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. قلوب الأولياء عندنا معادن تتصل بالله لا نحتاج إلى نبوات، هذه مقالات. أردت فهمت حينئذ ما معنى قوله يعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، أي حتى لو صار الاختلاف في الأصول يجب أن يعذر بعضنا ولا يشغب على بعضنا ولا ينكر بعضنا على بعض. ولذلك فتحوا أبوابهم للرافضة مع أنهم خالفون في الأصول، سبوا الصحابة على أصل، فتحوا أبوابهم للصوفية الذي دينهم الرؤى المنامية، فتحوا دينهم للقديانية لكل أحد، أثنوا عليه، حتى النصارى هنأوهم بكريسمس. فأسأله سبحانه أن يفطن الأمة بعيبه ويوفقهم للحذر منهم. فإذا قال قائل لكن أنا أريد أكون من الإخوان لكن أكون طيب، طيب إذا كنت طيب انتسب لأهل للطيبين، الرسول والصحابة شريعة مضمونة، فلماذا لن تنتسب إلى أمة جاءت بعدهم اخترعت الدين، اخترعت من الدين ما لم يأذن به الله، فانسب نفسك للسلف كما أمرك كبار العلماء، وكن في قبرك بدين مضمون. تأتي لرجل لا تعرف من هو حتى تسمع بعد ذلك ثم تتبعه وقد سمعت شيء من مذكراته، فكيف وقد أظهر اعتناقه للطريقة الفصافية الصوفية والتفويض، وهو من أشد المذاهب ضلالا في الصفات. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة فيتوفانا على ما مات عليه السلف الأمة. قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، السنة في الجهاد، السنة في التكفير، السنة في معاملة الأمر، السنة ألا تخترع من عقلك شيء ما قاله الرسول، ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. أسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا بالسنة الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أيد ولي أمر هذه البلاد بنصرك، وأيده بتوفيقك، واجعل له بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وجنبه ربنا بطانة السوء، وأحسن ختامنا وختامه، واجمع كلمتنا على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين، والحمد لله رب العالمين.